الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا جزء من حديث متفق على صحته، أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الحديث الشاهد منه. والقصد من ذلك إثبات علو الله على خلقه، فإن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه، فقوله ألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، تأمنوني. الأمانة تتمثل بأمرين: الأمر الأول أداء حق الله على الوجه المطلوب، الأمر الثاني أداء حقوق العباد. في حفظ أماناتهم وصيانة أعراضهم وكف الأذى عنهم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة بالأمانة، ولم يكن أحد من الكفار يختلف فيه في هذا الأمر، وكانوا يسمونه بالأمين. فذهب الأمين وجاء الأمين، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وحث الناس على الصدق والأمانة وأداء الحقوق إلى أهلها. وقال الله جل وعلا لنبيه والمؤمنين: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة علامة على النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، من ذلك إذا اؤتمن خان، الخبر في الصحيحين. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عبيدة بقوله: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب الذين يحاولون التشكيك في أمانته، كالمنافق الذي قال: اعلن يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل. فقرأ: خبت وخسرت إن لم أعدل، ولا ترون على ضبطه خبت وخسرت، أي خبت وخسرت إن لم أكن عادلا. ومن ذلك الآخر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمه، حين قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خونه، قال: أن كان ابن عمه. فأنزل الله في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله وأنا أمين في جواز وصف الرجل بما هو فيه لبيان الحقيقة وواقع الحال، كما صنع نبي الله يوسف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وكما قال في هذا الخبر وأنا أمين من في السماء. قول من في السماء أي الذي في السماء، وقد أعجز هذا الحديث وأعيا أهل البدع فلا يقدرون على تحريفه ولا على ليه ولا على صرفه عن ظاهره، كما يفسرون الأحاديث الأخرى بالمجاز أو بغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمين في السماء، فلا يقال أنه أمين الملائكة أو أنه أمين باللفظ دون المعنى أو بغير ذلك. فهذا الخبر من الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات علو الله على خلقه. صحيح أنه يرد اللغة إطلاق السماء على كل ما على، كما قال الله فرعها أصلها ثابت وفرعها في السماء أي العلو، إشارة إلى شجرة النخلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أمين لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا استأمنه على الرسالة. قال الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفيه إثبات علو الله على خلقه ولا يختلف بذلك المسلمون، وقد فطر الله عباده على ذلك وأقرت بذلك كل الأمم ولم ينكره إلا من اجسالته الشياطين عن فطرته، فأنكر ما أذعنت له الدواب والطيور والحشرات وغيرها. وحين استطرد الإمام ابن القيم رحمه تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على إثبات علو الله على خلقه بأدلة الوحيين كرر الحديث على إثبات ذلك من أدلة الواردة عن الدواب والطيور والحشرات ونحو ذلك، حتى النملة رأى سليمان رافعة قوائمها إلى السماء تستسقي. وأهل البدع نازعون في إثبات علو الذات وهو المحك بين أهل السنة وأهل الضلال، وقد فطر العبد على أن ربه في السماء، وبمجرد أن تلم بهم ملمة يرفع طرفه إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي. وقد ذلك توافق الفطرة والنقل على إثبات العلو، وخل ذلك إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنا أمين من في السماء، ويخل من ذلك إثبات الفعل للعبد، وخل من ذلك إثبات الوحي، يقال من ذلك عظم أمر الأمانة. قال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا الخبر جاء بنحوه مرفوعا من حديث العباس وهو حديث ضعيف، وصح هذا موقوفا من طريق حماد بن سلمة وابن مهدي وآخرين عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ورجاله لا بأس بهم، وقد صححه غير واحد من العلماء. فالموقوف له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد مثل هذا، ولا سيما قوله والعرش فوق الماء. فقوله والعرش فوق الماء في إثبات العلو وفي إثبات العرش وفي إثبات استواء الله على عرشه، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والاستواء يطلق على الاستقرار وعلى العلو وعلى الارتفاع وعلى الصعود، وأشار إلى هذه المعاني ابن القيم رحمه تعالى في دنيته فقال فله عبارات عليها أربعا قد حصلت للفارس الطعاني فيستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذلك صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني، يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. قوله فوق الماء في بيان أن تحت العرش الماء، وقد تقدم الحديث على أنه بين كل سماء وسماء 500 عام، وكل سماء محروسة بالملائكة، فجبريل على منزلته وكبير قدره فرفع إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لا يدخل سماء ولا يتجاوزها إلا بالاستئذان، كما في الصحيحين البخاري ومسلم. إن استفتى قيل له من معك؟ قال معي محمد. قيل أرى أرسل إليه؟ قال جبريل نعم. فقال مرحبا، ففتح له. فما أتى السماء الثانية صنع به مثل ما صنع في السماء الأولى. قوله والله فوق العرش في إثبات العلو، وأن الله جل وعلا موصوف بذلك، وأنه مستوى على عرشه، ولا يختلف الأئمة بذلك، فقد فطرهم الله عليه. قال ابن القيم رحمه تعالى في سرد مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين في هذا الأمر، حتى وصل إلى قول أبي حنيفة النعمان وإلى قول أصحابه، لأن بعض المنتسبين إلى أبي حنيفة الماتريدية هم هؤلاء في الفقه على مذهب أبي حنيفة، ولكن في العقائد على مذهب الجهمية، فهم يقلدون أبي حنيفة في الفقه ويأخذون العقائد عن الماتريدي. قال مقيم لبيان أن هذا مذاهب الأئمة لمن أراد الحق، وأن العلماء لا يختلفون في هذا الباب، وحين يختلفون المرد في ذلك إلى الكتاب وإلى السنة. قال الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث جيد رواه أربعة وغيره. ومن جميل كلام سفيان قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فتعل، فهؤلاء والعياذ بالله لا يعتقدون إلا بما يقول الأشعري أو الماتريدي. قال ابن القيم وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر بأن الله فوق العرش لا تقطع عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درة من إمام زمان. قوله وهو يعلم ما أنتم عليه في بيان عظمة الله، وفي إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما دق ومهما صغر، ولو كان في قعر البحار العوامقي فإن الله يعلمه ويعلم ما في جوفه. قال الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والعليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه هو العليم وليس ذا نسيان. ويرى دبيب النمل على الصفاد السوداء في ظلمة الليل ويسمع لبيبها ولا يقطع عليه شيء. قال الله جل وعلا: يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا يبعث على التقوى والإيمان والبعد عن الغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين، فإن الله جل وعلا مطلع على ذلك ولا يخفى عليه شيء. وإذا كان الإنسان لا يتجاسر أن يغتاب أحدا أو ينم به بحضرته بحضرة المغتاب، فإن الله جل وعلا يسمعه ويراه ويبصره ويشاهده، فيجب الحياء من الله ومراقبته. وهذه حقيقة الإحسان، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن جميل كلام بعض السلف: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، أي ومطلعين عليك. في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، أول حديث حسن رواه ابن أبي غيره تقدم الصواب رفعه على ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الخبر رواه مسلم في صحيحه. وقد جزم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلوم بأنه متواتر، مع أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا معاذ بن الحكم السلمي، فقد قصد بالتواتر المعروف عن أئمة السلف، وهو ما ثبت إسناده وتلقاه العلماء بقبول، بخلاف الصلاحات المتأخرين والمتكلمين، فإنهم يذكرون للمتواتر أربعة شروط. الشرط الأول: أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني: أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث: أن تحيل العادة تواترهم على الكذب. الشرط الرابع: أن يكون مستند خبرهم الحس، كقولهم: سمعنا ولمسنا وسممنا ونحو ذلك. فهذه أربعة شروط للمتواتر عند عدد من المتأخرين والمتكلمين والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. وأهل السنة لا يؤمنون بذلك ويقرون به، وإن جرى في بعض كتبهم استقاء في كلام أهل البدع فهذه غفلة. ولا استلزم الإمام أحمد وغيره بين متواتر وما ثبت إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. وحديث الجارية تلقاه العلماء بالقبول وقابلوه بالتسليم، وليس له أي علة. وقد رواه مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي، ومن الأحاديث التي شرق بها أهل البدع وسعوا جاهدين لتضعيفه أو حمله على المجاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ امتحنها في إيمانها، امتحنها في إيمانها حين دعت الحاجة إلى الاختبار والامتحان. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ الجاهل لا يقر، إذا قيل له أين الله قال: في كل مكان. وفي كل مكان بمعنى
بعلمه وبقدرته وبإحاطته. فالجامع يحاول أن يوهم الجواب وأن لا يقر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس في عرفات في أعظم مجمع اجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فكان يقول: اللهم اشهد، يرفع اصبعه الى السماء وينفتها، يرفع اصبعه الى السماء ثم الى، اللهم اشهد، يشير الى ربه وانه في العلو. الجاميه يمتنعون من الاشاره الى الله جل وعلا بالاصبع، يقول هذا يوهم التحديد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا أثر من أثار سوء التلقي عند أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكرامية واتبع هؤلاء من أهل الضلال الذين تغيرت فطرهم وانتكست أفهامهم، فإن يتلقون على العقل وتلقون على أهل البدع، وذلك أهل السنة يصوم التلقى على أهل السنة ويحذرون بالأخذ على أهل البدع الذين لا يميزون بين السنة وبين الرافضة، بين السني وبين الجهمي، كما قال المسلمين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. رواه المسلم رحمه الله تعالى في مقدمه صحيحه، ويعرف الطالب بشيخه وبتمسكه وبعلمه وبقول الحق وباتباعه للسنه وفي مجانبته لأهل بدع وضلال الذين يلبسون على الناس ويريدون أن يجعلوا من الحق باطلا ومن الباطل حقا. وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم، فأولئك الذين سمى الله، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التضليل. الخبر متفق على صحته. وكان أئمة السلف حين يرون الطالب يرتاد أماكن أهل البدع يحذرون ويحذرون. وكانوا يقولون الذين جالسون على البدع يتلقون عنهم: هؤلاء يريدون الجمع بين الحق وبين الباطل. قد اتسع الامر فيما بعد، اصبحوا يجالسون كفار، يجالسون مرتدين، يجالسون الذين يريدون ان تكون بلاد المسلمين بؤره فساد وفرط عظيله تحت غطاء حرية الرأي، حرية التسامح، سماع الرأي والرأي الآخر. وهم ليسوا من العلماء ولا من طلبة العلم ولا من أهل الحل والعقل، فهم يستقبلون ولا يصدرون. وأصحاب هذا الفكر العتل ضلوا ضلالا بعيدا، فأصبح يتلقون ثقافة الضرارة، يريدون جلبها لبلاد المسلمين، فهم لا يكتفون بضلالهم، يريدون ان تضلوا سواء السبيل. فالان ياتون بالكفر بمسمى حريه الاديان، ياتون بالبدع والضلالات بمسمى حريه الراي، يجالسون الكفار والمرتدين تحت غطاء روح التسامح، يحاربون الجهاد والمجاهدين تحت مسمى حرب التطرف والعنف والإرهاب، وهم أهل الإرهاب وحماته، ولكنه إرهاب من وجه آخر، إرهاب منظم، الصحافة والإعلام وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نرجع للحديث قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، في إثبات علو الله على خلقه، وفي بيان أن الله جل وعلا قد فطر العباد على ذلك. وفي جواز امتحان الناس في عقائدهم حين تدعو الحاجة لذلك، ولا تسؤال الناس بدون مسوى ولا مبرر أو غرب من الخبر. هذا الإنسان إذا لقي شخصا قال ماذا تعتقد وما هو دينك، هذا ضرب من الجنون والخبل. لكن حين تدعو الحاجة إلى ذلك فلا حرج. الله ابن تيمية حين شوش الناس عليه سؤال عن عقيدته فكتب العقيدة الواسطية، فقال الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين سأله أبو القصيم عن عقيدته أرسل لهم عقيدته الموجودة في أوائل الدراسة. فالإمام كذلك الطحاوي عن العقيدة الطحاوية، ابن تيمية العقيدة الوسطية، وغير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالأول من شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني من شهادة أن محمدا رسول الله. فمن أقر بهذا دون ذلك فليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي تفسير قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك لا ينذر الله إلا ومعه رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. هذا في الرقبة الواجبة، فلا يصح عتق الرقبة إلا إذا كانت مؤمنة. فمن قتل نفسا خطأ فلا يصح أن يعتق نفسا كافرة، لا يكفر ذلك إلا يعتق نفسا مؤمنة ذكرا أو أنثى. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا الخبر في إسناده ضعف، فقد جاء من رواية عن محمد الخزاعي وهو سيء الحفظ، وقد أعرض عنه الشيخان عمدا، وقال عنه النسائي رحمه الله كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره، وقال عنه أبو داود يحبون حديثا ليس لها أصل. وفي إسناد أيضا عثمان وغيره معروف. وفي الباب غير ذلك من الأحاديث الصحاح. قول أفضل لمن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يرويه عن أبيه، أو في قصة أو فيما يرويه عن أبيه. الإيمان ما هو؟ هو قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب هو خوفه ورجاؤه وحبه وولاؤه وبراءه.
أن الله معه حيثما كنت، لأن من علم أن الله معه حيثما كان بصدق وإخلاص زاد إيمانه وصقل قلبه وابتعد عن كل ما يسخط الله. فإن ما من عبد يحسن الله إلا لطاعة إيمانه بالغيب. والدليل على هذا أنه لا تجاسر يزني بحضرة أبيه أو بحضرة صديقه، لكن حينها مقيد عليه والله يراه ويشاهده ويبصره، هذا دليل على ضعف إيمانه بالغيب. فأفضل لمن تعلم الله معك حيثما كنت، فيبعث هذا على الورع والخشية والتقوى. قال الله جل وعلا فإياه ترهبون، لا ترهبون المخلوق، فإن المخلوق لن يغني عنك من الله شيئا. اتق الله حيثما كنت، قل آمنت بالله ثم استقم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قدره الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نقف على قول صلى الله عليه وسلم قام احدكم الصلاة، نكمل ذلك ان شاء الله تعالى غدا.
نعم. عمل الانسان،
عمل الانسان الحركه، حركه ليه؟ حركه لذلك بحيث حركه الانسان هذا عمل. قول جل وعلا فتزكوا انفسكم، اذا كان على وجه المدح و الترف على الآخرين والثناء ليس على وجه البيان والتعريف ما هو ذلك. الإنسان مدح نفسه بما هو فيها لبيان حقيقة وواقعة، ليس للتعالي ولا للترف على الآخرين، فلا حرج في ذلك. ما أعلم شيء في ذكر الماء إلا خبر ابن مسعود رضي الله عنه. العلاقة وقلبه يعني لبحر ليس علاقة على كل مطر. نعم ما ثبت قلت لك إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه. أما مسألة نزول المطر لا علاقة له بهذا، نزول المطر تارة ينزل من السحاب فتنزل من السماء، لأن الله قال أنتم نزلتموه من المزن أم نحن نزلوه. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم جماعة من العلماء، يقول تبقى من البحر ثم يتكون سحابة ثم يمطر، فهم لا ينفون إذا يكون النزول من الله جل وعلا، لا يستلم كل شيء من الله جل وعلا، ولكن يقول إن هذا السبب من أسباب النزول، ولكن في أدلة تفيد أنه لا يستلزم أن يكون من البحر، كحديثنا حديث عهد برب، حديث عهد بخلق، هذا صريح أنه ليس من متبقرا، لأن نزل في غيري وجود سحاب إن شاء الله سحابة ثم مطرت، فليس كل من هذا. نعم في فرق بين العلو والفوقية. الفوقية تحتمل فوقية القدر، فوقية الشرف، فوقية الذات. أما العلو يقول علو الله على خلقه فهو في الغالب لا ينصرف إلا إلى علو الذات، ولكن تارة نعم ترد هذا بمعنى هذا، فلا بد من التوضيح، لأن ما دام هناك فيصل، أن هناك فيصل في المسألة بين أهل السنة والبدع في علو الذات، لابد أن نركز على هذا الجانب. علو الذات طبعا يقول علو الذات طبعا بأسماء وصفات بلا شك. هو جاء قضى مع الراجب وحفظه، فإذا ثبت أنه راجب وحفظه ولا حكم موضوع وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. لا تنادي، قد يكون هذا فوق هذا، لماذا يكون العرش فوق الماء مباشرة؟ قد يكون فوق الماء أشياء أيضا. وفاجأ في نص كما قلت للأخ قليل إلا هذا الأثر أثر جن مسحوق وهو موقوف وإسناده صحيح. وأما قول صلى الله عليه وسلم كان عرشه على الماء فهذا في صحيح مسلم وهذا قبل خلق السماوات والأرض. تصوير بالكاميرا نعم الله أعلم نعم حتى في كل أسف إن توجد بعض الجوالات التي تكون فيها تصاوير في بعض جيوب المتسبين أو المتمسكين ولا الغرض هي تبقى مصورة فلا يجوز اتخاذها إلا لضرورة وتضرر الأهل أصلا أصلا هي التحريم ما دام فيها صورة بيعها ولا شراءها ولا اتخاذها ولا استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله المصور رواه البخاري في صحيح وأنا ستفرد أن أصور أولادها وأطفالها وزوجتها ويحفظ فيها وغيرها كل غلط لا يجوز لا يجوز تحطيمها وتصويرها لا يجوز وعظها وذلك الذين يبيعون ذلك ويشترون بهذه الأمور ويتخذون ذلك. أما كانوا يصورون في هذه الأمور كنت فضلت أنا أعظم جرما الأعظم لأن بدون يصور بدون مبرر لا تكن الصلاة صحيحة لكن لا شك أن من صلى في جنبه شيء حرام ينقص ثواب الصلاة ويشوش عليه صلاته لا يستطيع أن يخشع وفي جيبه حرام ونحن ذلك. هو لا يتأتى هذا فنحن نعرف الفرقة العربية 26 حرف الفرقة العربية 28 حرف الفرقة العربية أقل الفرقة العربية لا يتأتى مثلا ترجمة القرآن ترجمة حرفية التي الحروف لا تصدق اللغة الأجنبية تترجم المعاني تترجم معاني القرآن أما الحروف فإذا دعت الضرورة ضرورة القصوى في هذا الباب لضرورة القصوى في هذا الباب ما يتأثر يعني بعض الطلاب يستطيعون لكن عموما قلت يعني للضرورة قصة وحاجة يعني ما أدت الرسالة أو ما أدى المعنى المطلوب من تفسير القرآن بالمعنى الرسالة المرجوة من دعوة اليهود والنصارى فقد يرجع إلى هذا ما لم يشبه التحريم بشرط تشرف عليه لجنة متمثلة بعلماء الصادقين وغير ذلك من الفاطميين ويكون عدة أعضاء بشرط معتبرة طبعا في المجمعات المختصة بهذا يشترون به على سعيد هذا الجانب. والأصل أن الإنسان لا يصف نفسه بذلك لكن إذا قال سلام المؤمن فيعني أنه مؤمن بالله وملائكته لا يقصد المؤمن كامل الإيمان لا حرام يقول الإنسان ذلك ولكن مؤمن بالله وملائكته وكتبه هذا صحيح لأنه لو يقول ذلك كان كافرا فالأصل أن الإيمان لو دخل في الإسلام والإسلام لو دخل فيه الإيمان أما إذا جمع فلكل منهما تعريف ولكل منهما معنى ففي أشياء معنى الإيمان ومعنى الإسلام وقد يجتمعان في بعض الجوانب فالإنسان هو أنه قال مسلم هذا لا شك باعتبار أنه مسلم هذا لا شك أنه يعني بمعنى أنه يصلي ويصوم ويزكي وبمعنى أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لأنه كان عن الإسلام هو أنه يصلي ويصوم ويزكي ولا مؤمن بالله وملائكته وكتبه لم يكن مسلما أصلا لم يكن مسلما أصلا فإذا وضع هذا يعني باعتباره من الإيمان الذي هو ما يعقد عليه القلب والإسلام بمعنى ما يتمثل في أعمال الجوارح. لا هو بلا شك لا في المخلوق يعني فرق كل علم يعني إليه المخلوق إلا فرق من أنواع العلم سواء علما كليا أو علما جزئيا حتى يصل العلم إلى الله جل وعلا فإذا كان رسول موسى الأعلى قال أنا قال أنا ولم يكن العلم إلى الله جل وعلا أو حضر إليه يبين لا ما في المعلمين قال بلى عبد الخضر أعلم منك هذا يتعلم من الخبر، مع أن موسى أفضل من الخبر بإجماع المسلمين، المسلم الأولى يبعد والخبر مختلف في نبوة، والصحيح الذي لا يجمهور أنه نبي بقول أنا على علم من علم الله لا تعلم، وأنت على علم لا لا أعلم، هذا دليل أنه نبي كما في الصحيح البخاري في هذا الحديث. فذهب موسى يتعلم من الخبر ويستفيد ويضيف علم الآخرين إلى علمه، وذا قيل أن أعقل الناس من أضاف علم الآخرين إلى علم. حقيقة الإنسان من بلغنا الحب من بلغنا الفهم من بلغنا العلم يقف عليه أشياء، قل الذي يدعي العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهو بحاجة إلى العلم والاستفادة من الآخرين، ولا يبعد مع التواضع عنه، ولكن يقول لبعض السلف أو أوحي لبعض السلف أنه أعلم ولا ذلك يتعلم على فلان حتى لا يتابع العجب. أعيد السؤال رفع صوتك. العلماء علماء السنة خذوا من الأمور اللغوية ومن معاني الكتاب والسنة، فحصر أمور الاستواء الأربعة أخطأ من أدلة الكتاب وأدلة السنة وما تقتضيها اللغة العربية، ولذلك ما في شيء من هذه المعاني يخالف لا كتابا ولا سنة ولا لغة كموجودة في الكتاب والسنة واللغة. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه
وسلم تفسير الشيخ
فلن يفسر
بأنه
لعن الله الإنسان عشان يمشي ويشوف الهوى ويجعل الظاهر. نعم إثبات الهرولة، نعم نثبت الهرولة صفة، ومن معاني الهرولة كناية عن سرعة التواضع، لكن أمر الحديث على ظاهره ونثبت ذلك لله، كما نص عليه الإمام أبو إسماعيل الأنصاري الهرولة في كتابه الأربعين. هو أفضل أصل تعريف العرش، لازم يكون عرش الرب هذا، لأن نعرف أن هذا الرب تحمله الملائكة، إذا عرف العرش مستقل تعريف لغوي هو السرير ذو قرار، هو السرير ذو قرار، هذا التعريف اللغوي. حينما عدم عرش الرب جل وعلا نقله في نص القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فلن تحملوا الملائكة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي يحدث عن ملائكة الله ما لم تحملوا إلا عاتق مسيرة 500 على هذا واحد ملك واحد، والذي يحدث عن ملك من ملائكة الله ما لم تحملوا إلا عاتق مسيرة 500 عام، هذا لم يحدث إلا عاتق، فكيف ببقية بدنه وجسمه وخلقه؟ هذا على العرب، ولذلك قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين. نحن الآن تسمية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ جمعنا الله وإياه في جنات النعيم، باب نواقض الوضوء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي امرأة مستحاض فرجها